الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه كلمة بعنوان سلامة الصدر. سلامة الصدر لها فضائل عظيمة وفوائد جمة، منها سلامة الصدر من الجود، وهي أحد مراتبه. سلامة الصدر أحد مراتب الجود والكرم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهو يعدد مراتب الجود، السابعة الجود بالعرض، إلى أن قال: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. ثم قال الثامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، يعني أن تغض طرفك عمن أخطأ في حقك. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال. الجود بالعرض، أن تكلم فيك أو أتركه لله سبحانه وتعالى وأنت قادر على أن تصيبه، ولكن وهذا أعظم من الجود بالمال. لماذا؟ لأن الجود بالمال قد يقدر عليه كثير من الناس، أما أن تسكت عن من تكلم فيك أو ظلمك هذا ليس أمرا سهلا إلا على من يصله الله عليه. وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة، قال الله تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. الثاني من فوائد سلامة الصدر أن سلامة الصدر جنة معجلة في الدنيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو إجابة سؤال سئل ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب في هذه المجلدة العظيمة التي لا يستغنى عنها كل مسلم، فضلا عن طالب العلم في هذا الزمان، زمان فتنة الشهوات. قال رحمه الله تعالى: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، ويدل على أنه لا بأس أن تقول قال الله حاكيا عن فلان أو على لسان فلان، وعد ذلك قول الأشاعرة يدل على الجهل. فقد ذكر ابن كثير مئات المواطن قال الله حاكيا عن فلان أو على لسان فلان، لا بأس بذلك. أما قول الأشاعرة في كلام الله ما هو؟ قالوا عن القرآن هو هو عبارة كلام الله، والكلابية قالوا حكاية كلام الله. وأما أن تقول قال الله حاكيا عن فلان فالقول قول من؟
قول الله.
قول الله. أو قال الله على لسان إبراهيم فالقول قول من؟ قول الله جل وعلا. وقال، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال حاكيا عنه أنه قال. ولذلك ونبه يوريك بهذه المناسبة عن عدم التسرع في التصحيح في كتب العلماء، فابن تيمية رحمه الله تعالى ساق الخلاف في نجاسة المني وطهارته، وما يذكر عن علي الحلبي عفى الله عنه قد أفضى إلى ربه سبحانه أنه صحح كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، فقال لعله يقصد المذي أو الودي، لا هو يقصد المني، أن فعلا في خلاف بين العلماء في المني هل هو طاهر أم نجس. فالإنسان لا يتسرع، لأن العلماء الأئمة المتقدمون خاصة علماء فحول. لا تقول أخطأ أو لعل العالم يقصد كذا، لا، أنت توجه كلام العالم لو هو موافق لقول الأشاعرة مثلا، تقول لعل تحمله على أحسن المحامل. أما أن تخطئ بالسرعة هذه، لا، أدل على الغرور بالنفس. توقف 100 مرة، ولو في توجيه لكلام العالم توجيه حسن وجه. يعني مثلا خذ مثالا قول الطحاوي في عقيدته رحمه الله تعالى أبو جعفر، لما قال في الإيمان، عرف الإيمان فقال ماذا؟
التصديق.
أو قال اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان. وقال أيضا قول أخرى في المعصية، أنه نرتكب ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه اللفظة بذنب ما لم يستحله، بعض علماء انتقدها وبعض علماء وجه الانتقادها، قال ماذا؟ بذنب دون الشرك، لأن لا يشترط في الشرك الاستحلال، مجرد فعله يقع الحكم به. وبعض العلماء قال هو لا شك أنه يقصد بذنب دون الشرك. فالمقصد الإنسان لا يتعجل في تقطيع كبار أهل العلم والعلماء الكبار، ولكن لو ثبت خطأ يقينا خلاص، ولكن مع احترام العالم. فمثل لما قال السفاري رحمه الله في عقيدته كلامه قديم، في البيت ما هو قال عن كلام الله كلامه قديم، كلامه سبحانه قديم، هذا القول لا شك أنه قول الأشاعرة، قديم يعني مضى، والله عز وجل لم يكن معطلا عن الكلام قط أبدا، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بالقرآن، وسيتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى. فالحاصل المقصد من ذلك أن الإنسان لا يتعجل في تقطيع العلماء، لا سيما منهم الراسخين في العلم. وقال حكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم، يقول ابن القيم، والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. تبعوا يا الإخوة، حب الرياسة، حب الزعامة، الإنسان يحب أن يكون كبيرا في الناس وهو في نظر نفسه ليس بكبير، أو يظهر أنه من أهل العلم وليس كذلك، لم يدرس العلم. أنت ما درست العلم، لماذا تدرس؟ إذا كنت أنت لم تدرس العلم، لماذا تدرس؟ أنت لم تدرس الطب، لماذا تشتغل طبيب؟ لم تدرس الهندسة، لماذا تشتغل مهندس؟ هذه الفنون حتى العلم نفسه صنعة، لابد الإنسان يكون درس حتى يدرس، إذا لم يدرس يصون نفسه، بل إذا درس ولم يتأهل بعد يجب عليه أن ينتظر، يتريث، لا يتعجل، لأن السلف قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. ولذلك ليس كل من خرج يدرس الناس، ولو درس كتب السلف لابد أن ينظر على يدي من درس. أنا الآن أزعم أنني درست على الشيخ نباس، أزعم درست على الفوزان، أزعم درست على ابن الرش، لك أن تتيقن، لابد تتيقن، لا تعرض عقلك هكذا على أي أحد حتى ولو بدرس كتب السلف. هذه المسألة صارت منتشرة جدا، كثير من الناس بدأ يدرس كتب السلف عن طريق أنه قرأ كتب السلف، أو هو مدرس لغة عربية جيد، خصوصا في مصر، في مصر هذا كثير جدا، وهذا شيء عجيب وشيء غريب. يعني لو أنه آخر دخل الطب واشتغل في الطب وأخطأ في الطب أهوى من أنه يخطئ في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مع أن العلماء يقولون لو الإنسان اشتغل طبيبا وليس طبيبا وقتل أحد خطأ فعليه الدية ولا لا؟ عليه الدية، يضمن. قال رحمه الله تعالى وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. بعض الإخوة يبدأ يطلب العلم، شوية مشروب، شوية في الصيد، شوية في الغنم، شوية في المعرفش إيه، لا، بدأ إذا تلذذت بالعلم لا تنقطع إلى أن تموت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى متى؟ علماء السنة والجماعة، إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. ما تقولش أنا صنع رجل، أنا رجل غناء، أنا رجل صياد، أنا رجل ما أعرفش إيه. لن تخلو من الخير. مجرد ما تجلس مجلس العلم نفسه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الرجل الذي ترك مجلس الرسول وذهب، قال أما هذا فعرض الله عنه. والثاني الذي استحى فجلس خلف الحلقة، قال استحى من الله فاستحى الله منه. والثالث الذي أقبل وجلس يستمع، أقبل على الله فأقبل الله عليه. الصحابة كانوا نزل الوحي وهم يرعون الغنم وهم يرعون الإبل، ومع ذلك كانوا أئمة في الخير. الإنسان لا يستقل نفسه ولا يحقر نفسه ويجتهد ويزاحم، هذا ميراث الرسول عليه السلام. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ حظا وافر. تقول ليش أنا مشغول بالدراسة بالشهادة، مشغول بالغنم، مشغول بالصيد، مشغول بالتجارة، مشغول بالمال، مشغول بالزراعة، مشغول بعيالي، مشغول ببناتي. خلي كل ده وراء ظهرك، انجو بنفسك. وأعظم ما يزكى به القلب ما أنزله الله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الرسول جاء ليزكي قلوبنا. من أسباب البعثة تزكية النفس، ولا فلاح إلا بذلك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من كل إرادة تزاحم مرادة، وسلم من كل إرادة تزاحم مرادة، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا. وممكن الإنسان لما ينقطع عن العلم وعن الدعوة إلى الله وعن العمل للدين في الأول يحس أنه حزين ومتألم ونفسي، بس مشغول. بعد ذلك حتى هذا الإحساس ربما يفقد. وإذا حصل ذلك فكبر على القلب أربعا لوفاته، لم يعد هناك قلب في الصدر إذا لم يشعر بفقدان الطاعة. ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. جماعة من الناس جاءوا يطلبوا الجهاد مع النبي، والنبي ليس عنده أي شيء يحملهم عليه للجهاد. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا يدل على سلامة القلب وقوته وصحته، التأسف على فوات الطاعة. الإنسان فات صلاة الفجر يبقى حزين اليوم ده، حس إن في شيء ناقص. لكن اللي يصلي الفجر ما صلاش الفجر كله زي بعضه، ده العملية معاه من لخبطة خالص، ده ضايع خالص والعياذ بالله. إذا كان يوم الطاعة ويوم المعصية سواء، دليل على مرض القلب أو قرب وفاته والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا. والله ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أكثر الناس مشاكل ومصائب نزل عليه، لكن تجده سعيدا ومبتهجا، لأنه لا يتحرك عن أمرين: إما الشكر في حال النعمة، وإما الصبر في حال المصيبة والبلية. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. لأنه في حال الخير شاكر، في حال الضر هو صابر، وفي كلا الأمرين هو مأجور وحريص على الأجر. ينظر من أين يأتي الأجر، زي بعض الناس ينظر من أين يأتي الجنيه يطير وراه، هناك أيضا من ينظر من أين تأتي الحسنات ويجري وراه. قال رحمه الله تعالى: فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته، ليست الحاجة فقط. والفرق بين الحاجة والضرورة ماذا؟ الضرورة يوشك الإنسان على الموت، ولذلك قال الله في الميتة إلا ما اضطررتم إليه. سأل متى يأكل الميتة؟ إذا كان في حاجة أم في ضرورة؟ في ضرورة، خاف على نفسه الموت يأكل، لكن لو جوعان ويتحمل الجوع لا يأكل الميتة. قالوا لذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته، يعني إما أن يفعل هذا وإما أن يموت قلبه، إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منه. إنسان في 17 مرة في اليوم والليلة 17 ركعة فريضة، الفريضة يقول يهدينا الصراط المستقيم، لكن الهداية لابد يكون معها عمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما ينفعش تقول يا رب اهديني يا رب اهديني، تبتل بقى يا رب اهديني يا رب اهديني يا رب اهديني، ماشي خير جزاك الله خير، بس انت خذ بأسباب الهداية ايضا. يعني ينفع تقول يا رب يا رب اخرج الزرع اخرج الزرع اخرج الزرع وتترك الزرع من غير ما ترويه، او من غير ما يعني تبذل البذر يقول يا رب اعطيني الزرع يا رب اعطيني الخير؟ لا، انسان كما قال عاقله وتوكل. قال فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم. وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، يعني الأمر ليس سهلا، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط المستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراط المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب من شرعه ودينه هاهنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح، وضدهما وبالله التوفيق. انتهى كلام رحمه الله. الثالث من أسباب سلامة الصدر أو من فوائد سلامة الصدر، سلامة الصدر تدل على كمال الإيمان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه، يعني يقصد حديث الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. أين هذه المعاني أيها الأخوة؟ تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. فبعض الناس يعني يجلس في مجالس العلم لا ليستفيد، ولكن يصيد خطأ، يصيد خطأ ويطير به كل مطير، هذا غلط والعياذ بالله. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه قد يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق المرسلة الجهمية والمعطلة، قال إن الشهادة من باب الخبر، والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء، وكثير اللعن لهم هو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، لأن الشهادة مبناها على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. من الآن يدعو لأخيه إذا قام في ثلث الأخير صلى ركعتين؟ من يدعو لأخيه الآن؟ أين هذه المعاني؟ حتى لو خالفه في مسألة يقول اللهم اهدي، اللهم اهدي، اللهم اهدي، اللهم أصلح قلبه، اللهم بين له الحق واهدي إلى اتباعه. لقد ينسى الإنسان الدعاء لنفسه الآن في هذه المسألة، أنه يظن أنه هو توب في القمة، فيش أخطاء وصل. الرابع سلامة الصدر من أفضل الأعمال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين. يعني أولا السلامة القلب تجاه الأولياء والصالحين والعلماء، وليس ذلك فقط بل تجاه عموم المسلمين، لابد من سلامة الصدر وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. ولوصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه بعض فضائل سلامة الصدر، أرجو يا إخوة أن نهتم بذلك، وأن لا يغتر أحدنا بنفسه ويظن أنه يطبقها، بل عليه أن يعني يستمع مثل هذه الكلمات كل فترة، وينظر لهذه الفضائل كل مدة من الزمن، ويراجع قلبه، لأنه لا نجاة إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسباب سلامة الصدر: الأول التوحيد الخالص، فالتوحيد الخالص من أعظم أسباب سلامة الصدر، كما أن الضلال والشرك من أعظم أسباب الحقد والغل والبغضاء والحسد. الثاني من أسباب سلامة الصدر دفع السيئات بالحسنة. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال علامة السعد رحمه الله تعالى في تفسيره: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بالإساءة وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. الثالث من أسباب سلامة الصدر أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا ولا تنظر من هو فوقك، فهذا من أسباب سلامة الصدر وانشراحه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. إنسان لكي لا يحتقر نعمة الله عليه ينظر إلى من هو عنده غطاء وفراش، ينظر إلى من ليس عنده غطاء ولا فراش، عنده سيارة ينظر إلى من ليس عنده سيارة، فيشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة. أما في أمور الآخرة ينظر إلى الأدنى من الأعلى الأحلى حتى يسابقه وينافسه. قال السيوطي غفر الله له في الديباج على صحيح مسلم من حجاج، قال ابن جرير يعني الطبري وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد، وإذا نظر إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله فشكرها وتواضع وفعل فيها الخير. الرابع أيها الإخوة من أسباب سلامة الصدر الصدقة بالإحسان، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في سلامة الصدر. أخرج أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله في رواية الغليل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحافظ أبو عمر في التمهيد: قيل في تأويل الكاشح هنا القريب، وقيل المبغض المعادي، فإنه طوى كشحه على بغضه وعداوته، وهو الصحيح. الخامس لا يعني احنا الآن يعني بنأمل إن الإنسان بس إذا اختلف مع أحد يكف لسانه، يدخل لسانه فمه، فضلا أنه يذهب إليه بالهدية والعطاء والدعاء له بظهر الغيب. يعني تختلف مع واحد وأنت تعرف أنه كان يعلمك القرآن في يوم، فتقول: هذا الرجل لا يعرف يقرأ الفاتحة، هو تسمع كلام، هذا الكلام يقال حتى على مستوى الجهلاء والدهماء من الناس، فضل أن يقوله طالب علم. أيوة أنا أختلف معك ماشي، ولو انتقدتك انتقدك في وجهك بالحق، قبلت الحمد لله، لم تقبل أنت إثمك على نفسك. لكن أفجر في الخصومة حينما تعلم أنني أعلمك القرآن، فلما تختصم معي وتختلف معي تقول لا يحسن قراءة الفاتحة، طب إزاي كيف هذا؟ ده أبو سفيان يوم أن كان كافرا وسأله هرقل ولقى منفذ بس يكذب فيه على النبي عليه السلام، قال فخشيت أن تأخذها عني أو علي العرب. يقولوا مرة أبو سفيان كذب، مرة واحدة، مرة أبو سفيان يأبى يكذب مرة لكي ينصر جاهليته على الإسلام على محمد عليه السلام، لكن يستحي. يعني ألا نستحي مما استحى منه الكافر؟ الله المستعان، يعني هذه مصيبة. يقول الإنسان أو تكون كل حياته كذب، يكذب هنا ويكذب هنا ويكذب هنا، مش عارف يعدل نفسه، إذا جلس في المجلس ده يقول كلام ده يقول كلام ده يقول كلام. لا أنت قل الحق، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال، رضي من رضي وسخط من سخط. أنت ليس عليك هداية الناس، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الخامس، لا يطلب العبد الشكر من المعروف الذي بذله وأحسن به إلا من الله، ويعلم أن هذا معاملة منه مع الله، فلا يبالي بشكر من أنعم عليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وانظر إلى هذا المعنى العظيم الذي قاله شيخ الإسلام ونقل معناه عن السلف، يقول من طلب من الفقراء الدعاء، يعني ساعات واحد يدعو خمسة يقول له ادعيني بقى معاك، انظر إلى هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية، اللي هي آية إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله. فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول، يعني الذي أرسلته بالهدية، اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله. يعني لو قال جزاكم الله خير يقولون جزاكم الله خير وجزاكم، عشان يبقى ليه أجر الصدقة كامل على الله. وقال بعض السلف إذا أعطيت المسكين فقال بارك الله عليك فقل بارك الله عليك، أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادعو له بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون عطت منه شيئا. على الوقت احنا اللي بنطلب، خد ماشي بس ادعيل بزيش تدعينا معاك. السادس، ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي ونسيان كل خطأ وقع فيه بعضهم. بعض الناس يقولك سمح ويجي في مجلس يقول انت فاكر برضو لما عملت كذا وكذا وكذا، طب انت سمعت خلاص، امال سمعت ازاي وعفوت ازاي وما زالت في قلبك كل ما اختلفت معك تكررها؟ ما خلاص ما انتهى، مش انت سمعت خلاص، تمسحها بالاستيك خالص. ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي ونسيان كل خطأ وقع فيه بعضهم فلا يعاتب على ما مضى لحظ النفس إلا إذا كان في هذا العتاب مصلحة راجحة، كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا. لكن عتاب ما فيش مصلحة، تعاتب ليه؟ لكن ما خلفك يا كعب، ليه يا كعب تتخلف؟ عتاب، يعرف أن عتاب الرسول شيء عظيم، شيء عظيم جدا. السابع، لا يأبأ بؤذية الناس لأنها لا تضر، خصوصا في الأقوال الخبيثة بل تضرهم. يعني واحد قال زي ما قلت كده، أنت تعلم القرآن وقال لك والله أبيع في قراءة الفاتحة، تعرضوا تلتفت بقى، طيب أنت يا فلان قلت كده ليه؟ ما قلتش، لا امضي امضي ولا تلتفت، إن هذا لا يضرك إن شاء الله، خصوصا في الأقوال الخبيثة بل تضرهم، فلا يضع لها بالا ولا فكرة، حتى ما يفكرش فيه ولا يحطها في باله خالص، حتى يكون صدره سليما بإذن الله. الثامن الرغبة في الأجر والثواب الذي يحصل بسبب العفو والصفح، لقول الله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم وعفى أصحابه وعفى أهل العلم والإيمان عمن أخطأ كثيرا، فتنقلب العداوة محبة. ومن أمثلة ذلك ما يأتي، عفو النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا، منها نأخذ نتف صغيرة، عفوه عن قوم حينما بعث الله إليه ملك الجبال، ومع ذلك قال كما في الصحيحين ملك الجبال قال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت، يعني أعملهم إيه زي سندوتش خلاص يموت يهلكوا جميعا، وهم آذوا حتى أغمي عليه ولم يفق إلا في قرن الثعالب. فقال كما في الصحيحين لا لا أرجو أن يخرج الله، أو كلا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله، يعني الرسول لا يطمع في هدايتهم فقط، وإنما يطمع في هداية من يأتي من صلبه وظهره وذريته. أي قلب هذا؟ وأي صدر يحمل هذا القلب؟ أين هو الآن؟ ده الأخ ما يصدق إليه غلط لأخوه، وحتى يقول لي يا أخي والله ما أقصد، يقول له لا أنت كنت تقصد، هو أنت أدرى بقلبي وأنت أدرى بقصدي ولا هو أدرى بقصدي؟ هو قال لك والله ما أقصد. طب ماذا تريد بعد والله ما أقصد؟ آه ليك حاجة، يقول مثلا أنت أقطعت، يقول لك لا أنا ما أقطعتش وما قلتش، لا ده كذب، ده مصيبة، لا مصيبة. لكن قال لك أنا لا أقصد كذا وأنا أقطعت، وحتى لو شيخ يقول انت اخطات، يقول ايوه اخطات يا اخي، انت فكرني معصوم، كنت عايز لك شيخ معصوم، روح عند الرسول بس، حتى ما تاخدش عن ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، لان هم معصومين مش معصومين، عايز الشيخ معصوم بقى اما زمان النبوه او تروح عند الشيعه، هم اللي عندهم الائمه معصومين في نظري. قال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعفو عن ثمامة بن أثال، ربطوا في المسجد 3 أيام ويمر عليه ماذا بك يا ثمامة؟ قال إن تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن فثلاث مرات، في آخر 3 مرات قال اتركوا ثمامة، فذهب فاغتسل في مكان في نخيل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال أن يقتله وهو بين أصحابه، ومع ذلك عفى عنه. النبي إما أن يعفو فإما منا بعد وإما فداء، وإما يقتله أو يمن عليه بالعفو أو يفدي نفسه. وعفى عن الأعرابي الذي أراد قتله تحت الشجرة، كان في الصحيح أيضا النبي جاء عند شجرة عظيمة وتفرق الصحابة تحت الشجر، وهو علق سيفه ونام تحت الشجرة، فجاء أعرابي أمسك بالسيف والنبي نايم وأيقظه، لم يستخدم إلا قوله من يمنعك مني يا محمد، يعني واحد نايم السيف قال الله، فسقط السيف من يده، فتناوله النزل قال يا أعرابي من يمنعك مني، قال عفوك يا محمد، فعفى عنه النبي عليه السلام. وعفوه عن الأعرابي الذي بال في المسجد، رجل بالغ مكلف يتبول في المسجد، نعم، والصحابة أرادوا أن يقعوا به يضربوه، قال لا تزنوا لا تقطعوا هذا الرجل، خليه يأخذ راحته، هذا ليس بيت الراحة يرتاح. قضى بوله قال ايتوني بذنوب من ماء، يعني دلو ملئ ماء، فسكبه عليه وقال يا أعرابي إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بعت لذكر الله والصلاة. هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الدرب سار الصحابة رضي الله عنهم، فهذا عفو الصديق وصفحه عمن تكلم في عرضه. قال الله تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله، وكان قد منع النفقة على مصح لأنه كان ممن تكلم في حديث الإفك، فقال: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم أرجع إلى مصح، يعني تكلم في عرضه ومع ذلك كان ينفق عليه ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها أبدا، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. ويدل على الإنسان إذا حلف على يمين فوجد خيرا منها يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حينما حلف أن لا ينفق على ابنة خالته مصطح، بعدما حصل منه ما حصل بسبب الخوض في حديث الإفك. وقد تاب مصطح رضي الله عنه وأقيم عليه حد القذف، فعفى الصديق عما حصل من قريبه ووصله بالنفقة، وهذا يدل على الرغبة فيما عند الله تعالى. التاسع: الرغبة فيما عند الله تعالى لمن كظم غيظا، كما قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من مراتب الإحسان، أن تعفو عن الناس وتكظم غيظك. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. يا رأيك بقى، من أي الحور شاء، ليس من أي الطين شاء وإنما من أي الحور، لكن يكون قادر على أن ينفذه، قادر أعمل فيك لكن حسيبك لله، يأتي الله عز وجل. هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في مسلم الإمام أحمد وسنة أبي داود وسنة ابن ماجه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. بعض الناس يظن أن هذا ضعف، أنك تسكت، أو يجي ابني يقول: ازيك يا ازاي يا ابي تسكت، ازاي ايوه ازاي اسكت، تسيبني اسكت، انت عايز يعني تهيج الدنيا. وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء. الحورية في الجنة اذا اطلعت الى الدنيا كلها انارت ما فيها، يعني وجهها اجمل من الشمس والقمر، إذا ضحكت أنارت أسنانها ما بين أشجار الجنة كلها مع سعة الجنة. العاشر: الدعاء بإذهاب سخيمة القلب، فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. قال العظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود: واسلل، أي أخرج سخيمة قلبي، أي غشه وغلة وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساوي الأخلاق. قاله علي القارئ. الحادي عشر أيها الإخوة: صوم رمضان مع صوم 3 أيام من كل شهر تذهب حقد وغشة ووسوسة الصدر. أخرج أحمد والبزار وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر هو غشه ووساوسه، وقيل الحقد والغيظ، وقيل العداوة، وقيل أشد الغضب. فمن حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر مع صيام رمضان ذهب عنه بإذن الله تعالى حسد قلبه وغشه وحقده ووساوسه وغضبه وغيظه التي توجب ضيقه وعذابه كالحسد والبغضاء والغل والعداوة والشحناء والبغي. 12 طهارة القلب وسلامته من الغل والحسد من أسباب السلامة، وهذا أساس في سلامة الصدر، فيجب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. 13 والأخير اجتناب الفتن يؤدي إلى سلامة الصدر. أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف ابن عبد الله قال لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، قيل 9 سنوات أو 7 سنوات، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، أو ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، يعني لا بيسمع ولا بيتكلم، على الصمت. بعض الناس تجد نشاطه متى؟ في الفتن، نشيط جدا في الفتن، وفي ساعة الخير والاجتماع تجده منقبض أو منطفئ، وفي الفتنة سريع. على الفتنة عايزة إيه؟ تحتاج إلى هدوء، تنظر من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشرف لها استشرفت، يعني أهلكت، ما تعرضش نفسك له. وأظن في آخر الزمان ستكثر، كما عند البخاري في حديث أسامة بن زيد قال رأى نصف جبلا فقال إني أرى الفتنة بين بيوتكم كمواقع القطر. الصحابة عاد الصحابة كمواقع القطر، يدل على ماذا؟ كثرة والتتابع كثيرة، وحتى الفتنة تأتي خروج هذه مهلكتي، فلما تمر وتأتي الأخرى يقول هذه يستعذب الفتنة اللي كانت من قبل ويستصغرها، كانت صغيرة، لأنها فتنة يرقق بعضها بعضا من شدة ما يرى الإنسان. فيا أيها الإخوة، هذه جملة نقولات عن السلف ومن بعدهم من الأئمة والعلماء في فضائل وأسباب سلامة الصدر، تلك العبادة المهمة للعيش السعيد والهناءة في مخالطة الناس. أنت لازم تخالط الناس، إذا خالطتهم بصدر سليم عشت سعيدا وهنيئا، لا سيما منهم أهل السنة، فهم لك كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فما بالنا ابتلينا نحن أهل السنة لقوم لا يهدأ لهم بال إلا بالطعن في إخوانهم الذين من الله عليهم فوضع لهم القبول في الأرض، فيقوم هؤلاء المرضى بالطعن فيهم ومحاولة غبنهم بالقول فلان لا أعرفه، في الحقيقة هو يعرفه وله معه لقاءات ولقاءات، يقول لك أنا لا أعرفه، وتراه في الخفاء يطعن في إخوانه من أهل السنة، فإذا ما ظهر ذلك يعتذر اعتذارا باردا بأنه لم يقصد، أو الكلام له سباق ولحاق ووفق، أو بتعليلات تدل على عدم الصدق في التوبة، فليتق الله هؤلاء وليحذروا ما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله عن ابن المبارك قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وفعلا الذي يستخف بإخوانه من العلم لا تجد عنده مروءة. فيا عديم المروءة، أما تستحي من نفسك وأنت تكذب عليها متلاعبا بالألفاظ؟ ومن الناس من يحرص على التزكيات، وهذا حسن لمن هو أهل له، كنت أنت أهل أنك تزكى في القرآن، خد تزكية وخد إجازة ومال ما يمنعش، لكن أنت لست أهلا لذلك وتسعى إلى ذلك، تتزلف إلى ذلك، خطأ. وهذا حسن لمن هو أهل لها ويعلم من نفسه أنه أهل لها وأنه ممن درس على العلماء وحمل عنهم العلم، أما أن يتملق ساعيا للتزكيات حريصا عليها لاهثا وراءها بأساليب ملتوية كثيرة، كان يحرص على الظهور مع العالم في درس، بعض الناس دائما تلاقيه يوفر الشيخ عشان يتصور الشيخ، فأنت بتصور الشيخ تدخل الجنة بتصور مع الشيخ، أو هتبقى زي الشيخ وما تتصور معه. مع تقديمه للكلام في مجلس العالم يحاول بأي شكل يتكلم في أي شيء في مجلس العالم حتى يظهر. والغضب إذا لم يقدم أو يبذل كل الوسائل ولو بالكذب للسفر معه بغية تقديمه أيضا أو المداخلة مع العالم في درسه بغية الظهور. يعني بعض مثلا يقول لك يا شيخ احنا عندنا درس وعمل معك مداخلة، انت يعني قول خير ماشي اقول لك كلمة الله ينفع بك، لو لا تعرف ما وراء هذه المداخلة عبارة عن ايه؟ تزكية. وبعد كده انا درست مع الشيخ فلان ليه؟ عشان عملت معي ايه مداخلة، ولو مش عارفني مش هيدخل معي على الخط. اخلى الاستاخر. بغية الظهور، فهذا داء يقسم الظهور، ومثل هذا لا يفلح. وربما انقلب على شيخ الذي سعى لأخذ الإجازة منه ورماه بأقبح الأقوال والأفعال إذا سحبت التزكيات، نعوذ بالله من الخذلان. فالإنسان لا يسعى وراء التزكية إلا إذا كان أهلا لها، إذا كان أهلا لها وماله. وشيخ زكاة قال له درس، خلصت المعهد دعوت، خلصت كتاب دعوت، أنت أهل أن تدرسه ودرس، لكن لست أهل أن تدرس يا أخي خليك في الشغل أنت في صنعتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه كلمة بعنوان سلامة الصدر. سلامة الصدر لها فضائل عظيمة وفوائد جمة، منها سلامة الصدر من الجود وهي أحد مراتبه. سلامة الصدر أحد مراتب الجود والكرم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وهو يعدد مراتب الجود، السابعة الجود بالعرض، إلى أن قال: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. ثم قال الثامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، يعني أن تغض طرفك عمن أخطأ في حقك. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال. الجود بالعرض أن تكلم فيك أو أتركه لله سبحانه وتعالى وأنت قادر على أن تصيبه، ولكن وهذا أعظم من الجود بالمال. لماذا؟ لأن الجود بالمال قد يقدر عليه كثير من الناس، أما أن تسكت عمن تكلم فيك أو ظلمك هذا ليس أمرا سهلا إلا على من يسره الله عليه. وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة، قال الله تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الثاني من فوائد سلامة الصدر أن سلامة الصدر جنة معجلة في الدنيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو إجابة سؤال سئل ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب في هذه المجلدة العظيمة التي لا يستغنى عنها كل مسلم، فضلا عن طالب العلم في هذا الزمان زمان فتنة الشهوات. قال رحمه الله تعالى: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، ويدل على أنه لا بأس أن تقول قال الله حاكيا عن فلان أو على لسان فلان. وعد ذلك قول الأشاعرة يدل على الجهل، فقد ذكر ابن كثير مئات المواطن قال الله حاكيا عن فلان أو على لسان فلان لا بأس بذلك. أما قول الأشاعرة في كلام الله ما هو؟ قالوا عن القرآن هو هو عبارة كلام الله، والكلابية قالوا حكاية كلام الله. وأما أن تقول قال الله حاكيا عن فلان، فالقول قول من؟
قول الله.
قول الله. أو قال الله على لسان إبراهيم، فالقول قول من؟ قول الله جل وعلا. وقال، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال حاكيا عنه أنه قال. ولذلك ونبه يوريخ بهذه المناسبة عن عدم التسرع في التصحيح في كتب العلماء. فابن تيمية رحمه الله تعالى ساق الخلاف في نجاسة المني وطهارته، وما يذكر عن علي الحلبي عفى الله عنه قد أفضى إلى ربه سبحانه أنه صحح كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، فقال لعله يقصد المذي أو الودي. لا، هو يقصد المني، لأن فعلا في خلاف بين العلماء في المني هل هو طاهر أم نجس. فالإنسان لا يتسرع، لأن العلماء الأئمة المتقدمون خاصة علماء فحول، لا تقول أخطأ أو لعل العالم يقصد كذا. لا، أنت توجه كلام العالم لو هو موافق لقول الأشاعرة مثلا، تقول لعل تحمله على أحسن المحامل. أما أن تخطئ بالسرعة هذه، لا، هذا على الغرور بالنفس. توقف 100 مرة، ولو في توجيه لكلام العالم توجيه حسن وجه. يعني مثلا خذ مثالا قول الطحاوي في عقيدته رحمه الله تعالى أبو جعفر، لما قال في الإيمان عرف الإيمان فقال ماذا؟
التصديق.
أو قال اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان. وقال أيضا قول أخرى في المعصية، أنه نرتكب ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه اللفظة بذنب ما لم يستحله بعض علماء انتقدها وبعض علماء وجه. اللي انتقدها قال ماذا؟ بذنب دون الشرك، لأن لا يشترط في الشرك الاستحلال، مجرد فعله يقع الحكم به. وبعض العلماء قال هو لا شك أنه يقصد بذنب دون الشرك. فالمقصد الإنسان لا يتعجل في تقطيع كبار أهل العلم والعلماء الكبار، ولكن لو ثبت خطأ يقينا خلاص، ولكن مع احترام العالم. فمثل لما قال السفاري رحمه الله في عقيدته كلامه قديم، في البيت ما هو قال عن كلام الله كلامه قديم، كلامه سبحانه قديم. هذا القول لا شك أنه قول الأشاعرة، قديم يعني مضى، والله عز وجل لم يكن معطلا عن الكلام قط أبدا. تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بالقرآن، وسيتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى. فالحاصل المقصد من ذلك أن الإنسان لا يتعجل في تقطيع العلماء، لا سيما منهم الراسخين في العلم. وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم، يقول ابن القيم، والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. تبعوا أيها الإخوة، حب الرياسة، حب الزعامة، الإنسان يحب أن يكون كبيرا في الناس وهو في نظر نفسه ليس بكبير، أو يظهر أنه من أهل العلم وليس كذلك، لم يدرس العلم. أنت ما درست العلم، لماذا تدرس؟ إذا كنت أنت لم تدرس العلم، لماذا تدرس؟ أنت لست لم تدرس الطب، لماذا تشتغل طبيب؟ لم تدرس الهندسة، لماذا تشتغل مهندس؟ هذه الفنون حتى العلم نفسه صنع، لابد الإنسان يكون درس حتى يدرس. إذا لم يدرس يصون نفسه، بل إذا درس ولم يتأهل بعد يجب عليه أن ينتظر، يتريث، لا يتعجل. لأن السلف قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. ولذلك ليس كل من خرج يدرس الناس ولو درس كتب السلف لابد أن ينظر على يدي من درس. أنا الآن أزعم أنني درست على الشيخ نباس، أزعم درست على الفوزان، أزعم درست على ابن علي الرشد، لك أن تتيقن، لابد تتيقن، لا تعرض عقلك هكذا على أي أحد حتى ولو بدرس كتب السلف. هذه المسألة صارت منتشرة جدا، كثير من الناس بدأ يدرس كتب السلف عن طريق أنه قرأ كتب السلف أو هو مدرس لغة عربية جيد، خصوصا في مصر، في مصر هذا كثير جدا، وهذا شيء عجيب وشيء غريب. يعني لو أنه آخر دخل الطب واشتغل في الطب وأخطأ في الطب أهوى من أن يخطئ في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن العلماء يقولون لو الإنسان اشتغل طبيبا وليس طبيبا وقتل أحد خطأ فعليه الدية ولا لا؟ عليه الدية يضمن. قال رحمه الله تعالى: وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. بعض الإخوة يبدأ يطلب العلم، شوية مشروب، شوية في الصيد، شوية في الغنم، شوية في المعرف شيء، لا، بدأ إذا تلذذت بالعلم لا تنقطع إلى أن تموت. قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلى متى؟ إمام أحمد أهل السنة والجماعة، إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. ما تقولش أنا أصلا رجل، أنا رجل غناء، أنا رجل صياد، أنا رجل ما أعرفش إيه، لن تخلو من الخير. مجرد ما تجلس مجلس العلم نفسه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الرجل الذي ترك مجلس الرسول وذهب قال: أما هذا فعرض الله عنه. والثاني الذي استحى فجلس خلف الحلقة قال: استحى من الله فاستحي الله منه. والثالث الذي أقبل وجلس يستمع أقبل على الله فأقبل الله عليه. الصحابة كانوا نزل الوحي وهم يرعون الغنم وهم يرعون الإبل، ومع ذلك كانوا أئمة في الخير. الإنسان لا يستقل نفسه ولا يحقر نفسه ويجتهد ويزاحم، هذا ميراث الرسول عليه السلام. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ النفر. تقول ليش أنا مشغول بالدراسة بالشهادة، مشغول بالغنم، مشغول بالصيد، مشغول بالتجارة، مشغول بالمال، مشغول بالزراعة، مشغول بعيالي، مشغول ببناتي. خلي كل ده وراء ظهرك، انجو بنفسك. وأعظم ما يزكى به القلب ما أنزله الله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الرسول جاء ليزكي قلوبنا، من أسباب البعثة تزكية النفس، ولا فلاح إلا بذلك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا. وممكن الإنسان لما ينقطع عن العلم وعن الدعوة إلى الله وعن العمل للدين في الأول يحس أنه حزين ومتألم ونفسي بس مشغول، بعد ذلك حتى هذا الإحساس ربما يفقد. وإذا حصل ذلك فكبر على القلب أربعا لوفاته، لم يعد هناك قلب في الصدر إذا لم يشعر بفقدان الطاعة. ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. جماعة من الناس جاءوا يطلبوا الجهاد مع النبي والنبي ليس عنده أي شيء يحملهم عليه للجهاد، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا يدل على سلامة القلب وقوته وصحته، التأسف على فوات الطاعة. الإنسان فات صلاة الفجر يبقى حزين اليوم ده، حس ان في شيء ناقص، لكن اللي يصلي الفجر ما صلاش الفجر كله زي بعضه ده العمليه معاه من لخبطه خالص، ده ضايع خالص والعياذ بالله. اذا كان يوم الطاعه ويوم المعصيه سواء دليل على مرض القلب او قرب وفاته والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا. والله ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أكثر الناس مشاكل ومصائب نزل عليه، لكن تجده سعيدا ومبتهجا، لأنه لا يتحرك عن أمرين: إما الشكر في حال النعمة، وإما الصبر في حال المصيبة والبلية. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. لأنه في حال الخير شاكر، في حال الضر هو صابر، وفي كلا الأمرين هو مأجور، هو حريص على الأجر، ينظر من أين يأتي الأجر. زي بعض الناس ينظر من أين يأتي الجنيه يطير وراه، هناك أيضا من ينظر من أين يأتي أتاتي الحسنات ويجري وراءها. قال رحمه الله تعالى: فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته، ليست الحاجة فقط. والفرق بين الحاجة والضرورة ماذا؟ الضرورة يوشك الإنسان على الموت، ولذلك قال الله في الميتة: إلا ما اضطررتم إليه. متى يأكل الميتة؟ إذا كان في حاجة أم في ضرورة؟ في ضرورة، خاف على نفسه الموت يأكل، لكن لو جوعان ويتحمل الجوع لا يأكل الميتة. قالوا: لذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته، يعني إما أن يفعل هذا وإما أن يموت قلبه، إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منه. إنسان في 17 مرة في اليوم والليلة 17 ركعة فريضة، الفريضة، يقول يهدينا الصراط المستقيم. لكن الهداية لابد يكون معها عمل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما ينفعش تقول يا رب اهديني يا رب اهديني، تبت البلاء: يا رب اهديني يا رب اهديني يا رب اهديني. ماشي خير، جزاك الله خير، بس انت خذ بأسباب الهداية ايضا. يعني ينفع تقول يا رب اخرج الزرع اخرج الزرع اخرج الزرع، وتترك الزرع من غير ما ترويه، او من غير ما يعني تبذل البذر، يقول يا رب اعطيني الزرع يا رب اعطيني الخير؟ لا، انسان كما عاقله وتوكل. قال: فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم. وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا، أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، يعني الأمر ليس سهلا، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط المستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراط المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعماد العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب من شرعه ودينه ها هنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. الثالث من أسباب سلامة الصدر أو من فوائد سلامة الصدر، سلامة الصدر تدل على كمال الإيمان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه، يعني يقصد حديث الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. أين هذه المعاني أيها الأخوة؟ تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. فبعض الناس يعني يجلس في مجالس العلم لا ليستفيد، ولكن يصيد خطأ، يصيد خطأ ويطير به كل مطير، هذا غلط والعياذ بالله. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه قد يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق المرسلة الجهمية والمعطلة، قال إن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء وكثير اللعن لهم هو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، لأن الشهادة مبناها على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه، والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. من الآن يدعو لأخيه إذا قام في ثلث الأخي صلى ركعتين؟ من يدعو لأخيه الآن؟ أين هذه المعاني؟ حتى لو قاله في مسألة يقول اللهم اهدي اللهم اهدي اللهم اهدي اللهم أصلح قلبه اللهم بين له الحق واهدي إلى اتباعه، لقد ينسى الإنسان الدعاء لنفسه الآن في هذه المسألة، أنه يظن أنه هو توب في القمة فيش أخطاء وصل. الرابع سلامة الصدر من أفضل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين. يعني أولا السلامة القلب تجاه الأولياء والصالحين والعلماء، وليس ذلك فقط بل تجاه عموم المسلمين، لابد من سلامة الصدر وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. ولوصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه بعض فضائل سلامة الصدر، أرجو يا إخوة أن نهتم بذلك وأن لا يغتر أحدنا بنفسه ويظن أنه يطبقها، بل عليه أن يعني يستمع مثل هذه الكلمات كل فترة وينظر لهذه الفضائل كل مدة من الزمن ويراجع قلبه، لأنه لا نجاة إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسباب سلامة الصدر: الأول التوحيد الخالص، فالتوحيد الخالص من أعظم أسباب سلامة الصدر، كما أن الضلال والشرك من أعظم أسباب الحقد والغل والبغضاء والحسد. الثاني من أسباب سلامة الصدر دفع السيئة بالحسنة. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال علامة السعد رحمه الله تعالى في تفسيره: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بالإساءة وعدم العفو عنه فكيف بالإحسان. فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. الثالث من أسباب سلامة الصدر أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا ولا تنظر من هو فوقك، فهذا من أسباب سلامة الصدر وانشراحه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. إنسان لكي لا يحتقر نعمة الله عليه ينظر إلى من هو عنده غطاء وفراش، ينظر إلى من ليس عنده غطاء ولا فراش، عنده سيارة ينظر إلى من ليس عنده سيارة، فيشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. أما في أمور الآخرة ينظر إلى الأدنى من الأعلى الأحلى حتى يسابقه وينافسه. قال السيوطي غفر الله له في الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، قال ابن جرير يعني الطبري وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى، وحرص على الازدياد، وإذا نظر إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله فشكرها وتواضع وفعل فيها الخير. الرابع أيها الإخوة من أسباب سلامة الصدر الصدقة الإحسان، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في سلامة الصدر. أخرج أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله في رواية الغليل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحافظ أبو عمر في التمهيد: قيل في تأويل الكاشح هنا القريب، وقيل المبغض المعادي، فإنه طوى كشحه على بغضه وعداوته، وهو الصحيح. الخامس: لا يطل... يعني احنا الآن بنأمل إن الإنسان بس إذا اختلف مع أحد يكف لسانه، يدخل لسانه فمه، فضلا أنه يذهب إليه بالهدية والعطاء والدعاء له بظهر الغيب. يعني تختلف مع واحد وأنت تعرف أنه كان يعلمك القرآن في يوم، فتقول هذا الرجل لا يعرف يقرأ الفاتحة، هو تسمع كلام هذا الكلام يقال حتى على مستوى الجهلاء والدهماء من الناس، فضلا أن يقوله طالب علم. أيوة أنا أختلف معك ماشي، ولو انتقدتك انتقدك في وجهك بالحق، قبلت الحمد لله، لم تقبل أنت إثمك على نفسك. لكن أفجر في الخصومة حينما تعلم أنني أعلمك القرآن، فلما تخصم معي وتختلف معي تقول لا يحسن قراءة الفاتحة، طب إزاي كيف هذا؟ لا، أبو سفيان يوم أن كان كافرا وسأله هرقل ولقى منفذ بس يكذب فيه على النبي عليه السلام، قال: فخشيت أن تأخذها عني أو علي العرب. يقولوا مرة أبو سفيان كذب، مرة واحدة، مرة أبو سفيان يأبى يكذب مرة لكي ينصر جاهليته على الإسلام على محمد عليه السلام، لكن يستحي. يعني ألا نستحي مما استحى منه الكافر؟ الله المستعان، يعني هذه مصيبة. يدعى الإنسان أو تكون كل حياته كذب، يكذب هنا ويكذب هنا ويكذب هنا، مش عارف يعدل نفسه، إذا جلس في المجلس ده يقول كلام ده يقول كلام ده يقول كلام. لا، أنت قل الحق، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال. رضي من رضي وسخط من سخط. أنت ليس عليك هداية الناس، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الخامس: لا يطلب العبد الشكر من المعروف الذي بذله وأحسن به إلا من الله، ويعلم أن هذا معاملة منه مع الله، فلا يبالي بشكر من أنعم عليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وانظر إلى هذا المعنى العظيم الذي قاله شيخ الإسلام ونقل معناه عن السلف، يقول: من طلب من الفقراء الدعاء، يعني ساعات واحد يدلو خمسة يقول له ادعيني بقى معاك، انظر إلى هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية، اللي هي آية إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله. فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول الذي أرسلته بالهدية: اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله. يعني لو قال جزاكم الله خير يقولون جزاكم الله خير وجزاكم، عشان يبقى ليه أجر الصدقة كامل على الله. وقال بعض السلف: إذا أعطيت المسكين فقال بارك الله عليك فقل بارك الله عليك، أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادعو له بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون عطت منه شيئا. على الوقت احنا اللي بنطلب. خد ماشي بس العيد بزيش تدعينا معاك. السادس ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي ونسيان كل خطأ وقع فيه بعضهم. بعض الناس يقولك سمح ويجي في مجلس يقول انت فاكر برضو لما عملت كذا وكذا وكذا. طب انت سمعت خلاص ومال سمعت ازاي وعفوت ازاي وما زالت في قلبك كل ما اختفت معك تكررها؟ ما خلاص ما انتهى. مش انت سمعت خلاص تمسحها بالاستيك خالص. ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي ونسيان كل خطأ وقع فيه بعضهم فلا يعاتب على ما مضى لحظ النفس إلا إذا كان في هذا العتاب مصلحة راجحة، كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا. لكن عتاب ما فيش مصلحة تعاتب ليه؟ لكن ما خلفك يا كعب؟ ليه يا كعب تتخلف؟ عتاب. يعرف أن عتاب الرسول شيء عظيم، شيء عظيم جدا. السابع لا يأبأ بأذية الناس لأنها لا تضر خصوصا في الأقوال الخبيثة بل تضرهم. يعني واحد قال زي ما قلت كده أنت كنت تعلم قرآن وقال لك والله أبيع في خير الفاتحة تحرزوه تلتفت بقى. طيب أنت يا فلان قلت كده ليه ما قلتش؟ لا امضي امضي ولا تلتفت لأن هذا لا يضرك إن شاء الله خصوصا في الأقوال الخبيثة بل تضرهم فلا يضع لها بالا ولا فكرة حتى ما يفكرش فيه ولا يحطها في باله خالص حتى يكون صدره سليما بإذن الله. الثامن الرغبة في الأجر والثواب الذي يحصل بسبب العفو والصفح لقول الله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم وعفى أصحابه وعفى أهل العلم والإيمان عمن أخطأ كثيرا فتنقلب العداوة محبة. ومن أمثلة ذلك ما يأتي عفو النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا منها نأخذ نتف صغيرة. عفوه عن قوم حينما بعث الله إليه ملك الجبال ومع ذلك قال كما في الصحيحين ملك الجبال قال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. يعني أعملهم إيه زي السندوتش خلاص يموت يهلكوا جميعا وهم آذوا حتى أغمي عليه ولم يفق إلا في قرن الثعالب. فقال كما في الصحيحين لا لا أرجو أن يخرج الله أو كلا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله. الرسول لا يطمع في هدايتهم فقط وإنما يطمع في هداية من يأتي من صلبه وظهره وذريته. أي قلب هذا وأي صدر يحمل هذا القلب؟ أين هو الآن؟ ده الأخ ما يصدق لي غلط لأخوه. وحتى يقول لي يا أخي والله ما أقصد يقول له لا أنت كنت تقصد. هو أنت أدرى بقلبي وأنت أدرى بقصدي ولا هو أدرى بقصدي؟ هو قال لك والله ما أقصد. طب ماذا تريد بعد والله ما أقصد؟ آه ليك حاجة يقول مثلا أنت أقطعت يقول لك لا أنا ما أقطعتش وما قلتش. لا ده كذب ده مصيبة. لا مصيبة. لكن قال لك أنا لا أقصد كذا وأنا أقطعت. وحتى لو شيخك تقول أنت أقطعت يقول أيوة أقطعت يا أخي أنت فكرني معصوم. كنت أعيد لك شيخ معصوم روح عند الرسول بس حتى ما تاخدش أنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان لأن هم معصومين. مش معصومين الشيخ معصوم بقى إما زمان النبوة أو تروح عند الشيعة هم اللي عندهم الأئمة معصومين في نظري. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعفو عن ثمامة بن أثال ربطوا في المسجد 3 أيام ويمر عليه ماذا بك يا ثمامة؟ قال إن تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن فثلاث مرات. في آخر 3 مرات قال اتركوا ثمامة. فذهب فاغتسل في مكان في نخيل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال أن يقتله وهو بين أصحابه ومع ذلك عفى عنه. النبي إما أن يعفو فإما منا بعد وإما فداء، وإما يقتله أو يمن عليه بالعفو أو يفدي نفسه. وعفى عن الأعرابي الذي أراد قتله تحت الشجرة، كان في الصحيح أيضا النبي جاء عند شجرة عظيمة وتفرق الصحابة تحت الشجر وهو علق سيفه ونامت الشجرة، فجاء أعرابي أمسك بالسيف والنبي نايم وأيقظه، لم يستخذ إلا قوله من يمنعك مني يا محمد، يعني واحد نايم السيف قال الله، فسقط السيف من يده، فتناوله قال يا أعرابي من يمنعك مني، قال عفوك يا محمد، فعفى عنه النبي عليه السلام. وعفوه عن الأعرابي الذي بال في المسجد، رجل بالغ مكلف يتبول في المسجد، نعم، والصحابة أرادوا أن يقعوا به يضربوه، قال لا تزلموا لا تقطعوا هذا الرجل، خليه يأخذ راحته، هذا ليس بيت الراحة يرتاح. قضى بوله قال ايتوني بذنوب من ماء، يعني دلو ملئ ماء، فسكبوا عليه وقال يا أعرابي إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بعث لذكر الله والصلاة. هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الدرب سار الصحابة رضي الله عنهم، فهذا عفو الصديق وصفحه عمن تكلم في عرضه. قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله، وكان قد منع النفقة على مصح لأنه كان ممن تكلم في حديث الإفك، فقال بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ثم أرجع إلى مصح، يعني تكلم في عرضه ومع ذلك كان ينفق عليه ما كان يصله من النفقة، وقال والله لا أنزعها أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. ويدل على الإنسان إذا حلف على يمين فوجد خيرا منها يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حينما حلف أن لا ينفق على ابنة خالته مصطح، بعدما حصل منه ما حصل بسبب الخوض في حديث الإفك، وقد تاب مصطح رضي الله عنه وأقيم عليه حد القذف، فعفى الصديق عما حصل من قريبه ووصله بالنفقة، وهذا يدل على الرغبة فيما عند الله تعالى. التاسع الرغبة فيما عند الله تعالى لمن كظم غيظا، كما قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من مراتب الإحسان أن تعفو عن الناس وتكذب غيظك. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. يا رأيك بقى من أي الحور شاء، ليس من أي الطين شاء وإنما من أي الحور، لكن يكون قادر على أن ينفذه، قادر أعمل فيك لكن حسيبك لله، يأتي الله عز وجل. هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في مسلم بن أحمد وسنة أبي داود وسنة ابن ماجه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، بعض الناس يظن أن هذا ضعف أنك تسكت، أو يجي ابن يقول ازيك يا ازاي يا ابي تسكت ازاي ايوه ازاي اسكت تسيبني اسكت انت عايز يعني تهيج الدنيا. وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء. الحورية في الجنة اذا اطلعت الى الدنيا كلها انارت ما فيها، يعني وجهها اجمل من الشمس والقمر، إذا ضحكت أنارت أسنانها ما بين أشجار الجنة كلها مع سعة الجنة. العاشر الدعاء بإذهاب سخيمة القلب، فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. قال العظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود: واسلل، أي أخرج سخيمة قلبي، أي غشه وغلة وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساوي الأخلاق. قاله علي القاري. الحادي عشر أيها الإخوة: صوم رمضان مع صوم 3 أيام من كل شهر تذهب حقد وغش ووسوسة الصدر. أخرج أحمد والبزار وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر هو غشه ووساوسه، وقيل الحقد والغيظ، وقيل العداوة، وقيل أشد الغضب. فمن حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر مع صيام رمضان ذهب عنه بإذن الله تعالى حسد قلبه وغشه وحقده ووساوسه وغضبه وغيظه التي توجب ضيقه وعذابه كالحسد والبغضاء والغل والعداوة والشحناء والبغي. الثاني عشر: طهارة القلب وسلامته من الغل والحسد من أسباب السلامة، وهذا أساس في سلامة الصدر، فيجب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. الثالث عشر والأخير: اجتناب الفتن يؤدي إلى سلامة الصدر. أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف ابن عبد الله قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، قيل 9 سنوات أو 7 سنوات، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، أو ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. يعني لا بيسمع ولا بيتكلم، على الصمت. بعض الناس تجد نشاطه متى؟ في الفتن، نشيط جدا في الفتن، وفي ساعة الخير والاجتماع تجده منقبض أو منطفئ، وفي الفتنة سريع. على الفتنة عايزة إيه؟ تحتاج إلى هدوء، تنظر من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استشرف لها استشرفت، يعني أهلكت، ما تعرضش نفسك له. وأظن في آخر الزمان ستكثر، كما عند البخاري في حديث أسامة بن زيد قال: رقى النبي جبلا فقال: إني أرى الفتنة بين بيوتكم كمواقع القطر. الصحابة، عاد الصحابة، كمواقع القطر، يدل على ماذا؟ كثرة والتتابع، كثيرة، وحتى الفتنة تأتي خروج هذه مهلكتي. فلما تمر وتأتي الأخرى يقول: هذه، يستعذب الفتنة اللي كانت من قبل ويستصغرها، كانت صغيرة، لأنها فتنة يوقف بعضها بعضا من شدة ما يرى الإنسان. فيا أيها الإخوة، هذه جملة نقولات عن السلف ومن بعدهم من الأئمة والعلماء في فضائل وأسباب سلامة الصدر. تلك العبادة المهمة للعيش السعيد والهناءة في مخالطة الناس. أنت لازم تخلط الناس، إذا خلطتهم بصدر سليم عشت سعيدا وهنيئا. لا سيما منهم أهل السنة، فهم لك كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فما بالنا ابتلينا نحن أهل السنة لقوم لا يهدأ لهم بال إلا بالطعن في إخوانهم الذين من الله عليهم فوضع لهم القبول في الأرض، فيقوم هؤلاء المرضى بالطعن فيهم ومحاولة غبنهم بالقول: فلان لا أعرفه. في الحقيقة هو يعرفه، وله معه لقاءات ولقاءات، يقول لك أنا لا أعرفه، وتراه في الخفاء يطعن في إخوانه من أهل السنة، فإذا ما ظهر ذلك يعتذر اعتذارا باردا بأنه لم يقصد، أو الكلام له سباق ولحاق ووفق، أو بتعليلات تدل على عدم الصدق في التوبة، فليتق الله هؤلاء وليحذروا ما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله عن ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وفعلا الذي يستخف بإخوانه من العلم لا تجد عنده مروءة. فيا عديم المروءة، أما تستحي من نفسك وأنت تكذب عليها متلاعبا بالألفاظ؟ ومن الناس من يحرص على التزكيات، وهذا حسن لمن هو أهل له. كنت أنت أهل أنك تزكى في القرآن، خد تزكية وخد إجازة ومال ما يمنعش، لكن أنت لست أهلا لذلك وتسعى إلى ذلك، تتزلف إلى ذلك، خطأ. وهذا حسن لمن هو أهل لها ويعلم من نفسه أنه أهل لها، وأنه ممن درس على العلماء وحمل عنهم العلم. أما أن يتملق ساعيا للتزكيات حريصا عليها لاهثا وراءها بأساليب ملتوية كثيرة، كأن يحرص على الظهور مع العالم في درس. بعض الناس دائما تلاقيه يوفر الشيخ عشان يتصور الشيخ، وانت ما تصور الشيخ تدخل الجنة وتتصور مع الشيخ، او هتبقى زي الشيخ وما تتصور معه. مع تقديمه للكلام في مجلس العالم يحاول بأي شكل يتكلم في أي شيء في مجلس العالم حتى يظهر. والغضب إذا لم يقدم أو يبذل كل الوسائل ولو بالكذب للسفر معه بغية تقديمه أيضا، أو المداخلة مع العالم في درسه بغية الظهور. يعني بعض مثلا يقول لك: يا شيخ احنا عندنا درس وعملنا معك مداخلة، انت يعني قول خير ماشي، اقول لكم كلمة الله ينفع بك. لو لا تعرف ما وراء هذه المداخلة عبارة عن ايه؟ تزكية. وبعد كده انا درست مع الشيخ فلان، ليه؟ عشان عملت معي ايه؟ مداخلة. ولو مش عارفني مش هيدخل معي على الخط. الله يستأخر. بغية الظهور، فهذا داء يقسم الظهور، ومثل هذا لا يفلح. وربما انقلب على شيخ الذي سعى لأخذ الإجازة منه ورماه بأقبح الأقوال والأفعال إذا سحبت التزكيات، نعوذ بالله من الخذلان. فالإنسان لا يسعى وراء التزكية إلا إذا كان أهلا لها، إذا كان أهلا لها وماله. وشيخ زكاه قال له: درس، خلصت المعهد دعوت، خلصت كتاب دعوت، أنت أهل أن تدرسه ودرس، لكن لست أهل أن تدرس يا أخي، خليك في الشغل أنت في صنعتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.